أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عندنا سائل كريم يسأل ويقول: أنا كثير الذنوب، ما منا من أحد إلا وله ما له من الذنوب، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر له. أنا كثير الذنوب لكنني أحب الله ورسوله والحمد لله، وأحب مشايخ أهل السنة، الله أكبر، وقناة الندى، هذه القناة، هذا منبر حقا ومنبر السنة، منبر حقا ومنبر السنة، وقناة الندى هي قناتي المفضلة. أريد من فضلك نصيحة أزوديها على طريق الطاعة. أقول أخي الكريم: أبشر كل الخير، فإن حياة القلب تظهر أنك تسيئك السيئة، ولأن النبي أشار على أن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. هذه الطريق، أو هذا الأساس الأول، أو السبيل الأول للتخلص من المعاصي، أن يستاء المرء من معصيته، أن يعترف بها وأن يستاء منها، بعد ذلك يأخذ الطرق التي تبدل السيئات فيها بحسنات، يتوب توبة نصوح ويبدأ في هجران هذه المعصية وهجران مكان المعصية زمان المعصية، وأيضا يستخلف من المعصية حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: لا إله إلا الله هي قال لا إله إلا الله من الحسنات، قال: هي أعظم الحسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الطريق لهجران المعصية هو أن تستاء منها وأن تدعو الله أن تتوب منها، ثم تبدل بعد ذلك طاعة مكان هذه المعصية، وبإذن الله جل في علاه تثبت على الطريق. أصدق الله يصدقك، ولكن عليك بأهل السنة وعليك بالراسخين من أهل العلم، ولو تستطيع أن تجلس في مجالس العلم، ولو في كل أسبوع تجعل لك مجلسا من مجالس العلم، ويكون لك من القرآن يعني الورد الذي تحافظ عليه والأذكار التي تحافظ عليها صباحا مساء، بإذن الله يكون الأمر على خير كبير بإذن الله تعالى. وصحبة الصالحين نعمة، والصاحب ساحب، وأيضا كما قلت: كن صادقا مع ربك يصدقك ربك جل في علاه. لنا سؤال من أخ فاضل كريم يقول: ما هي محبطات الأعمال غير الرياء، وكيف أتخلص من وساوس الرياء التي تأتي أثناء العبادة وليس قبلها؟ أولا، محبطات الأعمال يعني من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الردة من محبطات الأعمال، كالذي يستهزئ بالدين، يستهزئ بالرسول الأمين، يسب الدين، هذه حبوط لكل العمل، الكفر والردة حبوط للعمل، لكن بعد الموت على عند الشافعية والحنابلة خلاف المالكية والحنفية، والحق معهم لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. والرياء أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعني أخاف ما أخاف عليكم، الرياء الخفي أو الشرك الخفي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: كدبيب النمل، كدبيب النمل يسري إلى القلب دون أن يعلم المكلف. نعم. أما وساوس الرياء إجابة الوساوس، النجاة من الوساوس ترك الوساوس، النجاة من الوساوس ترك الوساوس. وأن تتخذ مفتيا تسأله فيفتيك فتفعل بما يقول، وعليك بكثرة الاستغفار. سائل يقول: هل البكاء على الميت يعذب الميت؟ وهل الميت يرى أهل بيته؟ سمعت داعية يقول إن البكاء على الميت ينزل عليه بقطرات من النار. هذا كلام فيه غلو. أولا، مسألة عذاب الميت ببكاء الأهلي فيها تفصيل. الأصل أن عائشة قد يعني أنكرت على من نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال وأن الميت لو عذب ببكاء أهلي. قالت: كيف يقول ذلك وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحق معها والحق مع عمر. الحق معها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الرجل الصاحب الجهل مع ابنه، قال: من هذا؟ قال: ابني. قال: من هذا؟ قال: ابني. فقال له: إنه لا يجني ألجني عليك ولا تجني عليه. لكن عمر الخطاب يقول بأنه يعذب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا على أنه يوصي برثائه، يوصي بالبكاء عليه والعول عليه وذكر محاسنه، أو يعلم أنهم يفعلون ذلك ويخالفون الشرع بالسلقة والحالقة، كما قال أبو موسى: إني بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والسلقة والشاقة. فإن كان يعلم أنهم يفعلون ذلك ولا ينهاهم فهذا أيضا يعذب به، وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله أن تنزل بقطرات من النار، هذا لا أثار من علم عليه، ما صح. يعني هو تهويل وفيه شيء من الغلو. هذه الأمور لا تكون إلا بغيب، لأنها غيب، لا تكون إلا بأثر من كتاب أو سنة. أخت فاضلة تقول: زوجي يحب أن يتكلم كلام خارج وألفاظ مسيئة جدا يعني، ويريد مني أن أجاري وأقول مثله في معاملتي معه، هل أجاري أم ماذا أفعل؟ نعم جاري. يعني هذه من باب أنه لا يتمتع إلا بذلك. وهذه المسألة يعني فيها تفصيل. الأولى طبعا التعامل مع الناس، الأدب والخلق الراقي السامي هو أفضل ما يميز العبد. لكن في معاملة الرجل مع زوجه، لا سيما في الأوقات المهمة جدا بين الرجل وبين امرأته، لا سيما ما قال الشنقيطي العلم صاحب أضواء البيان، قال: لا حشمة بين الرجل وامرأته. وأن يستحي المرأة أو تستحي المرأة من زوجها، هذا استحياء في غير محله، هذا حياء مذموم، هذا استحياء في غير محله. هل له أن يفحش لها في القول؟ له أن يفحش لها في القول، ولها أن تقول له ذلك. وهذا قد ورد عن السلف كثير من هذا الكلام. ورد عن ابن عباس بسند صحيح عنه في أبيات قالها: حتى ولو كان محرما وسألوه أنت محرم، قال: الذي يحرم الفعل لا القول. تكلموا، أنا ما أريد أن أقول البيت. وأيضا بعض الصحابة قبل ذلك، وأيضا بعض التابعين كان يفعل ذلك ويقول بذلك. وأن تجاري المرأة زوجها من أجل أن يعني يتكامل أو تتكامل متعته بذلك، هذا أمر جائز ليس فيه ثمة شيء، هذا أمر جائز. فأنا أقول للمرأة أن تفعل ذلك. وقد ورد، وإن كان الأسانيد كما قلنا تسامح فيها، عن أورع التابعين وهو محمد بن سيرين، قال رجل لمحمد بن سيرين: يعني امرأتي لا تطوعني حتى أفحش لها في القول. قال: يا بني أزين أفحش أو شيء من ذلك. قريب من هذا الكلام، لكن ورد كما قلت، ورد عن السلف هذا الكلام. فيجوز بين الزوج وزوجه أن يتكلم بها بالكلام الذي يثير الرجل أو تثير المرأة، ويتم الإشباع ويكون فيه تمام الأجر. تمام الأجر، نعم تمام الأجر. وفي بضع أحدكم صدقة، لكن لا يستمر ولا اعتاد، وإن استمر اعتاد ليس فيه ثمة شيء، لأنه ليس في التعامل بين الناس بعضهم بعض. هذا تعامل في أخص التعاملات بين الرجل وبين زوجه في محل معين، يجوز فيه ما لا يجوز في غيره فيجوز. وكنت أختي الفاضلة أيضا تسأل وتقول: كنت صائمة وشممت رائحة دخان السجائر، هل شم الدخان يفطر؟ لا، شم الدخان لا يفطر بإذن الله تعالى، إلا إذا كان يعني عود والبخور قوي وله جرم يدخل في الحلق، فيمكن أن نقول بأنه يفطر. لكن الدخان لا يفطر، والأولى يعني أن تبعد تبعدي عن المكان الذي يشرب فيه الدخان. أخت فاضلة تسأل وتقول: عندما أصلي القيام دائما أشعر بإغماء وأنا ساجدة في الأرض بضغط على إيدي، بضغط أو بضغط على إيدي عشان أحس بنفسي، ولما بسلم ينتهي هذا الشعور. يعني ممكن يقرأ عليك، يقرأ عليك، ينظر في هذا الباب، يعني لا أستطيع أن أميز ما بك، ممكن يكون حسد، ممكن يكون في شيء آخر بالقراءة يظهر. بالقراءة يظهر فيقرأ عليك في هذا الباب لينظر ما فيه، وأيضا ركزي في القراءة إن شاء الله الأمر يذهب عنك. قالت: هل يجب أن أكمل على حتى لو هيغمى علي؟ بالفعل أنا أعتبر هذا مجهدة، هل هذا صحيح؟ وهل أكشف عند طبيب أم هذا شعور؟ يقرأ عليك أولى، وأيضا الكشف عن طبيب عند طبيب مختص أولى بهذا، أولى وأولى. فإن قال الطبيب المختص لا شيء عندك ولا شيء يعني عليك، يبقى يقرأ عليك تنظرين ماذا في الأمر. لكن هي مجهدة، نعم مجهدة، ولكن في ذلك بإذن الله الأجر المضاعف. قد أجر، قال النبي لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. أخت فاضلة تقول: أنا تعبانة وعندي أنيميا وضعف من آخر رمضان، وكنت ناوية أصوم 6 من شوال، صمت 3 أيام وتعبت، ووالدتي قالت لي لا تصومي ثانية، وأنت أخذت الأجر من نيتك، هل فعلا تأخذ أجر؟ نعم، نية المؤمن خير من عمله. هذا حديث ضعيف، لكن حقيقة الأمر أنها دائرة على النية، إنما الأعمال بالنيات إنما الكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالنية أقواما، ما قطعتم واديا ولا شعبا ولا سكتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: هم بالمدينة؟ قالوا: هم بالمدينة، شاركوكم الأجر. لما؟ قال: حبسهم العسر. فالإنسان بنياته عند ربه جل في علاه. شفاك الله وعافاك وأتم الله لك الأجر والعافية بإذن الله تعالى. هي تقول: أحاول أن أصوم، يعني إذا كان الأمر سيلم المرض بك أو التعب وتجدين مجهدة، لا 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 تصومي، لا لا يشق الأمر عليك، وأن الله يعني يعطيك الأجر كاملا غير منقوص بإذن الله تعالى. سؤال من أخ كريم يقول: هل استعمال صاعق الكهرباء لقتل الذباب والناموس حرام؟ يعني هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان صاعق الكهرباء يحرق فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. أما إن كان الصاعق لا يحرق فهذا جائز، لأنه في مضرة، والناموس والذباب مضرتهم شديدة، فلك أن تفعل ذلك أو تستخدم ذلك، أو لها أن تستخدم ذلك، شريطة أن لا يكون كما قلت الصاعق الكهربائي لا يكون فيه حرق، مع أن غالب ذهني أنه يكون فيه حرق، فهذا لا يجوز، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أخ كريم يسأل يقول: كيف أقيم، يعني أقيم كيف أقيم الموقف بين الصفح وبين الأرض بالحق كلا أكون مسلما ضعيفا؟ هنا عندما تجد في نفسك القوة وتجد في نفسك القدرة على 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 أخذ الحق وعلى إسقاط العقوبة، فلك هنا أن تعفو، فإن العفو لا يكون ممدوحا إلا عند القدرة، يعني العفو لا يكون ممدوحا إلا مع وجود القدرة. نعم، أما إذا كنت لا ترى لا تستطيع وما عندك القوة أن تأخذ الحق وتقول عفوت، هذا جبن وخوار، ولا يكون المسلم رخوا. فإذا أنت تقيمك في هذا الباب تنظر امتلكت وتستطيع أن تنزل العقاب ثم تعفو، هذا أفضل العفو، هذا أفضل العفو. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كما فعل أبو بكر يستطيع أن يمنع النفقة عن مسطح، وقال: والله لا أنفق عليه حتى أنزل الله جل وعلا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: لا بلى بلى. قال: بلى ربي، بلى يا ربي، أحب أن تغفر لي. حتى وأعاد النفقة وهو يقدر على المنع، وأعاد النفقة إلى مسطح، فأفضل عفو عند المقدرة. سائل يقول: إذا أصبح في أو المرأة أو سائلة، الله أعلم، نعم هي سائلة، تقول: إذا أصبح في قلب المرأة تعلقات وحب غير مشروع في قلبها كيف تخلص منه؟ قبل أن تطور الجوارح من إطلاق البصر أو المحادثة، يعني تحاول قدر الإمكان أنها تشغل نفسها عن هذا الحب، وتشغل نفسها بمن تحب، بمن يكون معها، تشغل نفسها بالقراءة، تشغل نفسها بالطاعة، تشغل نفسها بمجالس علم، بذكر، بتفريغ الشرايط، بالدعوة إلى الله جل وعلا، تشغل نفسها بما هو نافع، بما يقربها لله جل وعلا، حتى يضعف هذا الحب في قلبها. لكن إذا أتبعته البصر وأيضا المحادثة سيقوى، وإذا قوي لا يرى للمتحبين سوى النكاح. يقول أسال أكرمه الله: أنا في فترة خدمة عامة حاليا وأذهب مبكرا لمكان الخدمة، أو هي أخت، أنا مكان الخدمة يأخذ نصف ساعة أو أكثر بقليل من المنزل، ولا يوجد مكان مناسب في هذا المكان لصلاة الظهر، وأجد هجوم بسبب أني أريد الحفاظ على الصلاة بوقتها. الهجوم هذا من الجهلة ومن الذين يفرطون، لأن بك التمييز، بك التمسك، بك المسارعة في الخيرات، تعملين أو تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية وإن كانت ضعيفة يستأنس بها الصلاة على أول وقتها. فالحق معك والحق معك والإحسان بك والإحسان بك، فلا تعبأن بمن ينتقد ذلك، لأنك تسارع في الخيرات وهم يتباطؤون. فيقول: فأجد هجوما، وهذا الهجوم ليس في محله، ولكن أيضا رده بعلم ورده بأدب وبرفق، وبين أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الصلاة على وقتها. قال: هل أنا على حق في محافظتي على صلاتي وعلى وقتها، وأن أحب الأعمال، أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها؟ فأنا أريد أن أعمل بهذا الحديث، ماذا أفعل؟ عليك أن تصلي، أو عليك أن تصلي في المكان الذي فيه العمل، بعدما تستأذنين تأخذين طرفا من المكان ولك وتصلين. أخ كريم يسأل: شيخنا الكريم، ما حكم صلة رحمي بأمي من خلال الهاتف، لأنني أسكن بعيدا عنها وأجازاتي قليلة جدا؟ بالهاتف لك أن تبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وكان النبي له أقارب في مكة من أهل الكفر، فكان يقول لهم: لكم رحم أبلها ببلالها، لكم رحم أبلها ببلالها. نعم، فلك أن تصل رحمك بالهاتف، لا سيما أن الله قد قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عليك أن تحسن عند الاتصال وأن تبر بهم بالقول وأيضا بالإحسان برا، لو كان المال يعني متملكا أن أيضا تحسن إليها بالمال. أخ كريم يسأل: هل اشترط في سجدتي السهو أن أرفع يدي في التكبير للسجود سواء قبل التسليم من الصلاة أو بعد التسليم؟ لا يشترط، لا يشترط أن ترفع يديك، بل لا ترفع يديك، ورفع يديك من السجدتين وأيضا بعد القيام هذا كان قليلا من حال النبي، ثبت، وإن كان بعض الناس يضعفونه أيضا، لكنه ثبت وثابت في حديث مالك بن حويرث وغيره أنه كان حتى يرفع يديه بين السجدتين، لكن لا يشترط، ليس شرطا عليك، هو ما عليك إلا أن تسجد سجدتين وتسلم بعدهما. أخ كريم يسأل ويقول: أبي يمتلك عربية نصف نقل، وأحيانا يتعلق الأطفال بها دون أن يعلم وينزلهم، وقد تعلق بها فتاة وأخوها، ثم وقعت فتاة منها، وأبي كان لا يعلم أنهما تعلق بها، وحصل لها ارتجاج في المخ وتوفى. الله، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم يقولون أن أبي من قتلها فهل بذلك هو له يد في وفاة الفتاة؟ يعني الوصف يتصف أنها كانت متعلقة في السيارة من الخلف وهو ما رأى، وبعد ذلك لما تحرك وقعت، لا، ليس له يد في ذلك، إن كان هذا الوصف الذي وصلني ليس له يد في ذلك. هل عليه كفارة الخطأ؟ الراجح أنها هي التي أخطأت الخطأ الكامل، هو ما أخطأ وما يعلم بها حتى، هو ما يعلم بوجودها أصلا، السائل قال بذلك فليس عليه شيء. بيقول السائل: وبعد تلك الحادثة بأيام أصيبت أختي بمرض شديد مزمن، ولم يستوعب الأطباء ما جرى لها، لأن قبل ذلك أجرت فحصا كاملا أو شاملا وكانت عافية، فهل ذلك نتيجة دعاء أهل الفتاة؟ لا، ليس كذلك، ليس بالمناسبة أن يكون كذلك، ولأن والدك أصلا على الوصف الذي وصفت ليس ظالما، وحتى أنه ما كان يعلم أنها تعلقت بالسيارة. لو كان يعلم يبقى نقول بأنه لو جرى يمينا أو يسارا فوقعت الفتاة، هو عليه نعم الصيام شهرين متتابعين، لكن الظاهر من وصفك أنه ما كان يعلم وأنها ركبت ولما تحرك هي وقعت هي وجاءها ارتجاج في المخ، ليس سمت شيء على ذلك. سائل يقول: ما حكم مشاهدة فيديو غير مبنية على حقائق يدعي معرفة الشخص المعرفة الشخصية جهلا بأن محتواه غير مبني على الحقائق مع عدم التصديق به، فلا يدخل في حكم من لا تقبل صلاته 40 يوما؟ لا ليست هذه كهانة، لا ليست هذه من الكهانة، هذا من باب النتائج المرهونة بالمقدمات. يقول: إن رأيته عصبيا فسمات الشخصيات تكون كذا، الرد عليك ورد فعله ورد الفعل كان كذا وكذا، هذه من باب التمرس، من باب التمرس واستيعاب العلم في هذا الباب. يمكن أن يقال في هذا الباب أنه تمكن من هذه المسألة فأعطى إشارات وليست هذه حقائق ولا يتكلم عنها يقينيات أو غيبيات، فليس هذا من باب التكهن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى عرافا فلم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس هذا من بابه. أخت فاضلة تقول: حدث خلاف بيني وبين إخواتي الذكور مشاكل بسبب الميراث، وتدخل بعض الأقارب، والآن إخواتي يقاطعونني فأخاف من قطع رحمي، وأحاول جهيدا أتواصل معهم لكنهم يرفضون، ماذا أفعل؟ لأن قلبي يتقطع وأنا أحب إخوتي جدا، وأرجو من حضرتك كلمة عن فضل صلة الأرحام. طبعا أصلا أنت الآن الحمد لله ميراثك هو حقك، ولست مطلوبا منك أن تتركي حقك حتى يعني يصلوا رحمهم، هم ملزمون بصلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرحم عندما تعلقت بشجنة الرحمن، فقال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وأقرب القربات وأفضل الطاعات هي صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أو أحدهم ولم يدخل فيهما الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها يعني عقوق الوالدين، قطع الرحم، قطع الرحم من أعظم السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وقال لأهلي بمكة وكانوا على الكفر: قال لكم رحم أبلها ببلالها. نعم، فأنا أقول لأخت فاضلة: ابقي جاهدة واتصلي بهم، اذهبي إلى بيوتهم، ائتي بهدايا لهم ولأولادهم، نعم، من أجل الوصل، وإن قطعوك كأنك تسفينهم المل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: لي أقارب لي محارم أصلهم ويقطعوني. سائل يسأل: نربي القطط في عندنا في البيت ونهتم بنظافتهم، لكن أحيانا لا تنتبه وتخرج القطة من الحمام وتجلس فوق السجاد الصلاة أو تجلس على السرير، هل البيت يكون نجس؟ إن وجدت النجاسة لابد من غسلها، إن وجدت النجاسة لابد من غسلها، هذا الأصل، لكن إذا يعني لم ترد نجاسة لا نجاسة، وإلا سأشق عليكم كثيرا، لكن إن وجدت النجاسة وجب غسل النجاسة بالماء، وجب إزالة العين في هذا الباب حتى يطهر المحل. سائلة تسأل تقول: ثلاث فتيات طالبات جامعيات استأجرن شقة عند سيدة وهي تعيش معهن، ولكن تكذب عليهن في كثير من الأمور، بعد أن اكتشفنا بعض الأكاذيب أصبحنا يخبرنا بعضهن البعض بما تقوم به اتقاء لشرها، هل هذا الأمر يعد من الغيبة والنميمة، علما أنه عند محادثتها بالموضوع تنكر كل شيء؟ وما حكم تجنب الحديث مع هذه السيدة نسبة لما تقوم به اتقاء لشريعة ليس بنية التكبر والتعالي؟ هل تنصح البحث عن سكن آخر؟ أنصح بالبحث عن سكن آخر، أنصحه بالبحث عن سكن آخر، هذا الأفضل. وأما الحديث بينكن أنتن الثلاثة اتقاء شرها جاز ذلك، وليس هذا من باب الغيبة، بل هي مستثناة من الغيبة لخشية الضرر والشر، وأنصح بالبحث عن سكن آخر. أخت فاضلة تسأل وتقول: هل يقدر الجن أن يقطع الملابس والسجاد في غيابي عن المنزل؟ فكلما ذهبت إلى بناتي لمدة يوم أو يومين ورجعت أجد ملابسي مقطعة وأجد فوضى في البيت وفي حال وجودي لا أحد شيء. سبحان الله، الجن قد يسرق لكن يقطع لا، يفتح بابا مغلقا لا، شيء ولد يعني ختم عليه بالتسمية لا يستطيع أن يقربه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أنه يعني يعني أن تغطي الإناء وأن تغلق الباب وأن تطفئ المصباح، لأن الشيطان أيضا يهدي الفويسقة الفأرة إلى إحراق البيت. لكن مسألتك أكيد الذي يجعل الفوضى في البيت والقطع أحد آخر، ممكن أحد يدخل البيت معه المفتاح ممكن، لكن الجني لا، الجني لا يفعل ذلك. كما قلت لو قلت بسم الله فقط على الباب الجني ما استطيع أن يدخل. لكن يسرق، نعم هو سرق التمر يسرق، وهذا حديث صحيح. وأيضا التمر لو سميت عليه اسم الله لا يستطيع الشيطان أن يقرب منه. فأنت لابد أن تنظري هل مفتاح البيت مع أحد، هل أحد يدخل البيت عندما تغادرين، هذا أولى لك في البحث. لكن الجني أن يقطع الملابس ويحدث الفوضى لا لا. والذي ثبت أنه يسرق فقط، والجني ضعيف وكيده ضعيف، كما قلت التسمية تكسر الجني. وأنت في الحيطة يعني سم الله قبل أن تخرجي على الملابس، سم الله على 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 الأظرف الدولاب الخزانة، سم الله عليها واغلقيه، لا يفتح بابا مغلقا. أخت فاضلة تسأل حكم تغيير الثياب خارج البيت، فهل هذا المكان ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها زوجها فالجنة عليها حرام؟ أقول الحديث ليس كذلك الحديث، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. لكن الصحيح أن يقال في هذا الباب أن هذا حديث خاص، كان خاص بالحمامات في الشام، كنا يخلعن ثيابهن في الحمامات في الشام وتظهر العورات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هتكت ستر ما بينها وبين الله. لكن لو ذهبت إلى بيت أخيها، بيت أمها، بيت أختها، حتى بيت الأقارب وأغلقت الغرفة عليها وخلعت من ثيابها ليس فيها ثم شيء. سائلة تقول أختي معها شهادة خبرة من أحد المستشفيات وتطلب مني أن أغير اسمها إلى اسم زوجها عن طريق أحد التطبيقات، ما حكم ذلك؟ هل تعد تزويرا؟ هذا أم التزوير، هذا ليس تزويرا، هذا أم التزوير، أسه وأساسه، ما يجوز هذا، ما يجوز. وطبعا سيستخدم هذه الشهادة شهادة الخبرة من أجل أعمالهم، يعني يقبلونه من أجل هذه الخبرة، يقبلونه من أجل هذه الخبرة، وتكون الرواتب عالية بسبب هذه الخبرة، التمكين في العمل بسبب هذه الخبرة. هذا من باب التغرير والغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، وقال ونهى النبي عموما نهى عن الغرر، وهذا تغرير. أبي حلف يمين ألا يأكل معنا في غضب فرجع عن يمين، فأفتاه أحدهم أنه لا إثم عليه ما دام في غضب، هذا ليس صحيح. الغضب الذي لا يحاسب عليه المرء والغضب الذي يزول معه العقل أو تزول معه الإرادة، هو عليه أن يكفر عن يمين يطعم عشرة مساكين، عليه أن يطعم عشرة مساكين. وإن كان يمكن الذي أفتاه على ذلك على مسألة يمين اليمين الغضب اللجاج والغضب بأنه مخير بين أن يفعل وبين أن يطعم عشرة مساكين، لكن إن هو يعني ليس عليه شيء هذا أمر فيه نظر، فالصحيح أن عليه أن يطعم عشرة مساكين. وسائل أيضا يسأل جزاه الله خيرا، أنا أتعلم العلوم الشرعية ولكن توحيد الأسماء والصفات يصعب علي فهمه، والفرق بين لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، أرجو نصيحتكم. أقول لك تعلم على الراسخ من أهل العلم، سيكون الأمر يعني يسيرا جدا وسيكون جميلا وقويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، يطلب العلم عند الأصاغر، فعليك يعني أن تطلب العلم عند الراسخين. أما بالنسبة للأسماء والصفات أنت فقط حتقول تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، تقول نعم أثبت لله يد، يدا تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله. واليد في اللغة معلومة بها المسك والبطش والعطاء والمنع، نعم فاليد معلومة، والكيف كيف يد الله مجهولة غيب، آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله طالما غيب، أسلم لله، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وأثبت اليد على ما يليق بجلال الله وكمال الله بلا تشبيه، يعني لا يشبه يد الله يد العباد. نشوف يد زيد ويد عمرو يختلفان مع يد ويد ويد يد بني آدم أصلا، ويد الحمار ويد القرد ويد الفيل كلها تشترك في الاسم يد، لكن المسمى يختلف. بلا تمثيل يعني ما في مثل، ليس كمثله شيء، وبلا تشبيه، وأيضا بلا تكييف يعني بلا تكييف معلوم، لأن الكيف موجود لكنه مجهول، فنؤمن به ونسلم فقط. ودون تعطيل يعني لا نعطل ونقول أن اليد ستكون شبه يد الإنسان فلا نصف الله باليد، نقول قدرة أو نعمة، هذا تعطيل، هذا تعطيل وتحريف للكلمة عن مواضعها، بل تثبت الصفة على ما هي عليه لكن بما يليق بجلال الله وعظمة الله جل في علاه. وأيضا تحت قاعدة عامة في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سائل كريم يسأل ويقول هل يجوز أن أجلس يعني جلسة الضحى وأنام وأصلي لما استيقظ صلاة الضحى، هل تحسب عمره وحجة؟ هو الحديث منكر، لكن لو قلنا بالحديث صحيح لا ما يصح، أنت أصلا الحديث يقول بأنه صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله جل في علاه حتى طلعت الشمس، فصلى بعد ذلك بعد أن ارتفعت قيد رمح صلى ركعتين، فتكتب له أجل حجة وعمرة، عمرة وحجة تامة تامة تامة، لكن لو نام لا ليس له الأجر في ذلك. بنت هنا السائلة أخت فاضلة تقول بنت تسأل والديها دائما على خلاف، تسأل أن والداها على 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 خلاف والبنت قريبة من والدتها أكثر، فأحيانا الأم تطلب من البنت أن تقول أو تفعل شيء يضايق الأب، لا حول ولا قوة، ولكن بأدب، والبنت غير راضية عن هذا لأنها تشعر أن هذا لا يرضي والدها، وإذا رفض البنت تضايق الأم فماذا تفعل؟ لا ترفض بلطف وبأدب وتقول لها يعني أنا أريدك تكوني على وفاق مع والدي وأنا ما أريد أن أغضبك ولا أريد أن أغضبه، وأن هذا بر وأنتما يعني أفضل من صنعتما الخير لنا بالرفق واللين، لكن لا تفعل ما أرادت، لا تفعل ما أرادت. أخت فاضلة تسأل وتقول زوجي يعمل عند شخص وينقل البضاعة على سيارة نقل، وعندما يفرغ من العمل يضع السيارة أمام منزلنا لصعوبة وجود جراج عند صاحب العمل، ولقد سرقت هذه السيارة وبحثنا عنها دون جدوى، هل على زوجي شيء شرعي؟ هل يلزمه فعلا شراء سيارة بديلة؟ لا 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 ليس كذلك، ليس ضامنا لهذا إلا إذا تركها مفتوحة مع المفتاح، لو تركها مفتوحة نعم، وإلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. فقالت لأن صاحب العمل يقول أنتم ملزمون على سيارتي، لا ليس ملزمين، ولأنه ما في جراج عندهم، وهو يعلم أنه يضعها في الشارع، وكما قلت إن كان مفرطا فوضعها دون أن يغلق الأبواب ودون أن يأخذ المفتاح فهو الضامن، وإلا فلا ضمان عليه. أخت فاضلة تسأل تقول امرأة بلغت 50 من عمرها ولم تقضي ما عليها من الصوم طيلة حياتها، فيجب عليها قضاء هذه السنوات؟ نعم يجب عليها قضاء هذه السنوات، يجب عليها قضاء صيام هذه السنوات، يجب عليها قضاء صيام هذه السنوات لعموم قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا حديث سعيد المسيب في الرجل الذي جاء وقال احترقت، قال ما أحرقك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة؟ قال أملك إلا هذه، قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. لكنه قال له في حديث مرسل قال له اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه، فيجب عليها أن تقضي هذه الأيام، فإن كانت لا تستطيع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. لا تنزل تحت قوله تعالى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نعم لأنها كبر سنها. كيف أقوم بالأمر؟ سائل كريم يسأل ويقول كيف أقوم بالأمر معروف وبطريقة صحيحة غير منفرة؟ الرفق، الرفق أخي الكريم، الرفق الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره. والأمر الثاني أن تكون عالما بالمعروف الذي تأمر به والمنكر الذي تنهى عنه. الأمر الثاني الثالث أن تكون حسن العرض، حسن العرض على المعروف، حسن الإنكار، أن تكون أيضا حسن اختيار الوقت المناسب في النصح وتصدق الله في النصح، فهذا ثماره تكون عظيمة، أصدق الله يصدقك. وأما الأمر المعروف عن المنكر فهو عمدة من عمد الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واليد الولي الأمر حتى لا تحصل المفاسد، ولسان العالم الذي يتقن وفي القلب يعني الذي يضعف عن اللسان. سائل كريم يسأل ويقول: عندما يموت الشاب العازب يتزوج من حور العين، فهل الشاب العزباء؟ هذه سائلة، أكيد هذه سائلة ليس سائل. سائلة تقول: عندما يموت الشاب العازب يتزوج من الحور العين، فهل الشاب العزباء عندما تموت تتزوج في الجنة أم ماذا؟ نعم، يجعل الله لها زوجة في الجنة بإذن الله تعالى. هناك أحاديث تشير إلى ذلك وإن كان فيها بعض الضعف، أن مريم عليها السلام هي زوج النبي في الجنة، وأن آسيا تزوجها النبي أيضا في الجنة، وهذه أحاديث فيها بعض الضعف، فيها بعض الضعف، لكن هي تشير إلى ذلك. المرأة العزباء إذا ماتت عزباء فإن الله يجعلها زوجا لمن يشاء الله تعالى ويختار لها ذلك. أخت فاضلة تقول: لو أنا عندي فراغات في حاجبي وأتيت بزيت ينبت شعر حواجب جديدة بس بيطول حاجب نفسه، هل يجوز أن أقص الحاجب بالمقص؟ لا تقصي، وإن كان الحنابلة يقولون القص ليس نمصا، والصحيح أنه إزالة شعر الحاجب هو النمص على قول جميع أهل العلم، إزالة شعر الحاجب هو النمص على قول جلة أو جمهرة من أهل العلم، وهذا هو المصطلح الشرعي، فحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. ولأن النبي قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. سائل كريم يقول: هل سنة الصلاة لازم تتبع الفرض ولا لا؟ يعني مثلا أنفع أصلي المغرب وأنشغل في أمور وأصلي السنة قبل العشاء؟ نعم يجوز، يعني ليس لازما فورية صلاة النافلة في الصلاة البعدية، لا ليست لازمة، بل من ثابر على صلاة النافلة قبل أن يخرج وقت الفريضة صح ذلك، وأفضلها أن تصلي نوافل الرواتب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. يعني سائلة تقول في سؤال، تسأل عن زوجي يتكلم في الهاتف مع امرأة ويكون بينهما يعني كلام خارج، هل هذا زنا أم لا؟ يعد زنا أم لا؟ وهذه خيانة أم لا؟ طبعا كل امرأة بتعد هذه خيانة وتقصد ذلك الخيانة الفراشية أو زنا. يعني لابد أن نفهم أمرا مهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الفم يزني وزناها القبل، ولن تزني زناها البطش. هذا الزنا صغيرة من الصغائر ليس كبيرة، قال لأنه قال في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاتهام الرجل بالخيانة أو بالزنا دون الشهود الأربعة على أن يكون وطأ بوصف معين وأن يكون هذا هو الزنا، هذا يعتبر من الحرمة بمكان، وهذا قذف وكبيرة، يعني كبيرة فيها الحد، يعني يجب جلدها 80 جلدة، يجب جلدها 80 جلدة. لكن عند الكلام والمهاتفة ويعني تبادل أيضا أطراف الحديث حتى ولو كان فيه الجماع، فإن هذا يعني معصية وهي عظيمة، ولابد الإنسان أن يتحاشاها ويحرم عليه أن يضعها، يعني أن يقرب منها، لكنها ليست زنا كامل وليست هي من الكبيرة، يعني ليست من الكبيرة، فلابد أن نفرق بين هذا وذاك. إن وجدت ذلك فعليك أن ترجع لنفسك، لما قصرت معه، لما فعل ذلك. والأمر الثاني أن ترفقي في الإنكار، تقول له: لا يحل لك أن تكلمها، ولا لا تحل لك، ولا يحل لك أن تتبادل هذا الكلام الداعي لأمور محرمة فلا يجوز. فهنا تترفقي به وتحسني إليه نصحا وإنكارا، وبعد ذلك تترفقي به بأن تكوني في أحسن هيئة وأحسن حلة، وأن تسارعي إلى مرضاته وتنظري إلى ما يحب فتفعلين، وأيضا تخطفي قلبه وبصره، كلما دخل البيت وجدك على بهاء وعظمة وجمال وجلال، وأيضا من يعني من من الدلال بمكان، وإذا دخل إذا نظر إليك سرتي أن تكسبيه السرور والسعادة عندما ينظر إليك، وأيضا معسول الكلام منك يميل قلبه لك، وهو بالتالي هو سيتجاذب أطراف الحديث معك وتشغليه عن كل أحد. لكن كلما أهملتيه، كلما دخل في البيت ورد الأمر على الروتين، فإنه لابد يحتاج إلى من يشبع رغبات الرجل أو عاطفة الرجل أو قلب الرجل. فالركيزة عليك بأن تحسين إليه، بأن يعني تمدي له يد العون، بأن تكوني في أبهى صورة وأجمل رائحة وأجمل وألطف عبارة تخطفين قلبه بذلك. ونسأل الله أن يجعل الود والإحسان بينكما، وأن كل واحد منكما أن يطبق قوله تعالى يعني خيركم خيركم الأهلي وأنا خيركم الأهلي وعشرون بالمعروف. وأيضا قال انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.